بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في أسفار صموئيل الأول والثاني. المرة اللي فاتت خلصنا سفر صموئيل الأول 31 إصحاح وانتهى بنهاية شاول الملك. سفر صموئيل الثاني هو لقب بصموئيل كأنه امتداد لصموئيل الأول، لكن طبعا صموئيل النبي كان مات. فالاعتقاد السائد دايما ان اللي كملوا كتابة أسفار صموئيل الأول والثاني هم ناثان النبي وجاد النبي، دول الأنبياء تلاميذ صموئيل النبي اللي كملوا كتابة أحداث ما بعد حياة صموئيل النبي. صموئيل الثاني كله بقى عن حياة داود النبي، يعني تلاحظوا داود النبي واخد سفر ونص، صموئيل الأول من نصه تقريبا بدأنا نتعرف بداود، وصموئيل الثاني كله طبعا شاول مات هيبقى داود هو الملك بإنجازاته وأخطائه. سفر كامل، بطل السفر هو داود الملك. والأسفار التاريخية زي صموئيل الأول والثاني، ملوك أول وثاني، أخبار أيام أول وثاني، مكابيين أول وثاني، كل الأسفار التاريخية بتحكي تاريخ صحيح، لكن هذا التاريخ يحكي عن الله. يعني إيه؟ يعني في علاقة بين الإنسان وربنا، فما هوش مجرد تاريخ وسرد أحداث، والحقيقة البطل الحقيقي لكل الأحداث هو ربنا له المجد، اللي بيتعامل مع كل شخص وبيساعده على التوبة وبيسعى لخلاص كل إنسان. فإحنا مش بنقرأ مجرد تاريخ، لا، الأسفار التاريخية جمالها إنها بتحكي لنا علاقة الله بالإنسان. يعني مثلا سفر القضاء سفر تاريخي، إنما بيورينا قد إيه الشعب اليهودي ده شعب صعب ومتعب، كل لما ربنا يفتقده برحمته وينجيه يعني التاني ويرجع للوثنية ويرجع للخطية، يقوم ربنا يبعد عنهم يتزلوا وهكذا. فالسفر التاريخي بيحكي قصة عمل الله مع الإنسان. صموئيل الأول شفنا قد إيه ربنا طول باله على شاول واداله فرص توبة، وشاول في عنده لآخر حياته لغاية ما هلك. إذن الأسفار التاريخية محدش يعتبرها مجرد تاريخ، لا، هو تاريخ يحمل معاني روحية هامة جدا لخلاصنا. برضو بالمناسبة السفر التاريخي الأساسي في العهد الجديد هو سفر أعمال الرسل، يعني المقابل لكل أسفار التاريخ في العهد القديم سفر الأعمال في العهد الجديد. وتلاحظوا الكنيسة بتحط لنا في كل قداس فصل من الإبراكسيس اللي هو أعمال الرسل، عشان تعيشنا تاريخ الكنيسة، تحسسنا ان احنا امتداد طبيعي للآباء الرسل للجيل الأول، وتورينا الكنيسة اللي عاشت وقت الرسل كان فيها اضطهادات وكان فيها مشاكل وكان فيها صلوات وكان فيها كرازة وكان فيها تعليم وكان فيها صوم وكان فيها صلاة وكان فيها قداسات. احنا الامتداد الطبيعي للتاريخ، لان يطلع البعض ساعات يقولوا ايه لزوم قصص التاريخ اللي في العهد القديم، ايه قيمة ذكر الاحداث دي كلها؟ لا، ليها قيمة كبيرة. منها بنشوف ربنا بيتعامل مع البشر ازاي، بيطول باله على الناس ازاي، بيفتقدهم ازاي، بيبعت الانبياء يقولوا ايه. ومنها نفهم ازاي وصلنا لغاية ربنا يسوع له المجد في الاخر، اخر العهد القديم. عشان نستوعب التاريخ مهم قوي اعرف قبل ربنا يسوع الدنيا مشيت ازاي. يعني نقول في القداس ارسلت لي الانبياء من اجلي انا المريض، فكل الانبياء اللي جم دول جم في احقاب متتاليا عشان يوصلوا لنا رساله الخلاص بمجيء المسيح له المجد. انتهينا في صموئيل الاول اخر اصحاح انه شاول سقط قتيلا وبنوه التلاتة وقطعوا رأسهم ونزعوا سلاحهم، وكانوا يعني صعبين الفلسطينيين في التعامل معهم، وجم جماعة بتوع سكان يبيش جلعاد أكرموا هذه الأجساد وخدوها ناحيتهم وصاموا 7 أيام حزنا على شاول. وكان بعد موت شاول ورجوع داود من مضاربة العمالقة، يعني في الوقت اللي داود كان راح ينقذ عيلته في صقلغ، لما رجع مع الناس وساب المعركة مع الفلسطينيين ولقى أن الناس بتوعه أخذوا مع العمالقة وصلى وراح أنقذهم زي ما شفنا. في الوقت ده بقى دبت الحرب مع الفلسطينيين وشاول مات. كان بعد موت شاول ورجوع داود من مضاربة العمالقة أن داود أقام في صقلغ يومين. هو مستني يسمع الأخبار، هو عارف أن الحرب ابتدت وهو منع من أنه يحارب في صفوف الفلسطينيين بتدبير إلهي عشان ما يغلطش غلطة كبيرة في حق اليهود. وفي اليوم الثالث إذا برجل أتى من المحلة، محلة يعني مطرح المعركة، من عند شاول وثيابه ممزقة وعلى رأسه تراب. واحد طبعا ما كانش وقتها فيه يعني تكنولوجيا، فالمرسل أو المرسال ده بيكون عسكري من الحرب. فلما جاء إلى داود خر إلى الأرض وسجد، فقال له داود من أين أتيت؟ فقال له من محلة إسرائيل نجوت. فقال له داود كيف كان الأمر؟ أخبرني. فقال إن الشعب قد هرب من القتال، وسقط أيضا كثيرون من الشعب وماتوا، ومات شاول ويوناثان ابنه أيضا. فقال داود للغلام الذي أخبره كيف عرفت أنه قد مات شاول ويوناثان ابنه؟ فقال الغلام الذي أخبره اتفق أني كنت في جبل جلبوع وإذا شاول يتوكأ على رمحه وإذا بالمركبات والفرسان يشدون وراءه، فالتفت إلى ورائه فرآني ودعاني فقلت ها أنا ذا. فقال لي من أنت؟ فقلت له عماليقي أنا. وهيحكي قصة عن موت شاول. الحقيقة قصة مختلفة تماما عن اللي سمعناها الإصحاح اللي فات. الإصحاح اللي فات سمعنا أن شاول لما اتجرح قال لحارس حافظ سلاحه موتني أنت عشان ما موتش بأيديهم ويبهدلوني، وحامل سلاحه ما قدرش نفسيا يقتل شاول الملك، فشاول وقع على سيفه ومات. في ناس طبعا تقول هنا في تضارب في القصص، يبقى في غلطة في الإنجيل. حقيقة ما فيش غلطة ولا حاجة. الشاب اللي جاي يحكي لداود ده شاب مغرض، هو تصور ببساطة أن خبر موت شاول خبر يكسب يعني كتير قوي، لأن داود مفروض قدام الناس عدو شاول، الناس كلها عارفة أن شاول عاوز يموت داود بقاله سنين، فكأنه فاكر نفسه معاه خبر حلو فعاوز يجري لداود ياخد الحلاوة، عاوز يقول له عندي خبر حلو قوي، شاول عدوك مات. إنما الخبر متعكر شوية بموتة يوناثان، لأن يوناثان معروف برضو أنه صديق داود، فهو بخبث ولؤم عاوز يألف قصة ويطلع نفسه هو اللي موت شاول عشان في المقابل داود يكافئه أو يعني يديله حاجة كويسة على اعتبار أنه خلصه من عدو، لأن ما كانش حد في الزمن ده يظن أن في حد يقدر على محبة العداء. ما حدش مصدق أن داود جواه لسه بيحب شاول بعد ده كله، ما حدش متخيل كده. فالشاب العماليقي ده أولا ده مش يهودي، ده من العمالقة، ودول طبعا ما عندهمش يعني مبادئ ولا أخلاق ومفتريين، فهو عاوز يطلع بحاجة. فبالتالي القصة المذكورة في صموئيل الثاني أول إصحاح هي قصة ملفقة عشان يطلع منها بحق، لكن الخبر المشترك بين القصتين إن شاول فعلا مات ويوناثان مات، لكن طريقة الموتة هي اللي ذكرت في صموئيل الأول آخر إصحاح، ده فعلا اللي حصل بالضبط. نشوف بقى هيحكيها إزاي. قال له كيف عرفت أنه قد مات شاول ويوناثان ابنه؟ فقال الغلام الذي أخبره اتفق أني كنت في جبل جلبوع وإذا شاول يتوكأ على رمحي وإذا بالمركبات والفرسان يشدون وراءه، فالتفت إلى ورائه فرآني ودعاني، يعني شاول مش لاقي ولا عسكري يهودي أم دعا هذا الشاب العماليقي، فقلت ها أنا ذا. فقال لي من أنت؟ فقلت له عماليقي أنا. فقال لي قف علي واقتلني لأن قد اعتراني الدوار، لأن كل نفسي بعد فيه. ده هو بيألف، فبيقول شاول كان واقع قال له أنا دايخ ولسه نفسي فيه، ما تسيبنيش أقع في إيديهم موتني. فوقفت عليه وقتلته. هو يعني سمع الكلام، لأني علمت أنه لا يعيش بعد سقوطه، اللي هيأكد بقى أن له غرض. شوفوا الكلام اللي جاي: وأخذت الإكليل الذي على رأسه والسوار الذي على ذراعه وأتيت بهما إلى سيدها هنا. يبقى هو له غرض، جايب الإكليل اللي كان على رأس الملك، وجايب السوار كده اللي بيتحط على دراعه اللي بيثبت فعلا أنه دي حاجة الملك، عشان يديهم هدية لداود، فيقول له فعلا اتأكد أنه مات، ودي الإثبات دي حاجته. طبعا هو أكيد لما وقع شاول ده اتسحب وخد الحاجات دي عشان ياخد الحلاوة، تصور كده. وأتيت بهما إلى سيدي ها هنا، يبقى هو جاي مغرض. فأمسك داود ثيابه ومزقها. داود لما سمع الخبر كانش عاوز يصدق. داود طبعا كان عارف أن دي النهاية المحتومة لواحد سايب ربنا بقاله سنين وبيعند مع ربنا، والمملكة كلها عمالة تخرب، والناس بعدت عن ربنا، والمملكة ضعفت تماما، ما بقاش فيها جيش ولا قوة بسبب انشغال شاول بالمؤامرات ضد داود. طبيعي لازم تنتهي النهاية دي، ان الفلسطينيين يغلبوا والشعب يروح نصه قتلة وتبقى شغلانة صعبة. بس داود ما زال يحب الشعب وشاول، وبالأكثر جدا يحب يوناثان، فما كانش نفسه يسمع الخبر ده. جواه طبعا كان يعني نفسه يسمع حاجة تاني، ان هم هربوا، ان هم يعني غلبوا. وبرضه واحد يتساءل ليه يوناثان حارب. يوناثان بيحارب جنب ابوه، هو عارف ان ابوه وحش او عارف ان ابوه غلطان، انما يذكر ليوناثان انه ظل امينا لداود وظل امينا لابيه لاخر حياته، بالرغم ان ابوه بعد عن ربنا، بس مش ممكن يسيبه في لحظه زي كده، وقف جنبه لغايه ما مات معاه. فيوناثان كان عظيم حتى في نهايته، انه عارف النهايه المحتومه، وعارف ان الحكايه خسرانه، لكن ما تخلاش عن موقعه وفضل جنب ابوه للاخر كنوع من الامانه والالتزام والاكرام. لكن هو فاهم ان ربنا مش راضي على اللي بيحصل. فامسك داود ثيابه ومزقها وكذا جميع الرجال الذين معه. طبعا الرجال اللي مع داود على الاقل بيحبوا يوناثان، لان يوناثان ساعدهم زمان كتير، وكل الناس كانت تحب يوناثان، لانه حصل من قبلها من 10 سنين مثلا حرب او اكتر من 10 سنين، يوناثان كان له الفضل فيها في انتصار اليهود على الفلسطينيين. فكل الناس كانت بتشوف في يوناثان يعني ولي العهد اللي ممكن يعوض عن مساوئ شاول، فالحزن بالاكتر على يوناثان. لكن طبعا تعاطفا مع داود وبكاء الشديد كله مزقوا سيفه. وندبوا وبكوا وصاموا إلى المساء. من عادات اليهود زمان أن هم يصوموا في الحزن، دي عادات يهودية يعني، ويقعدوا لغاية بعد الظهر كده ما يأكلوش. بكوا وصاموا إلى المساء على شاول وعلى يوناثان ابنه وعلى شعب الرب وعلى بيت إسرائيل. ما هي الخراب من كل حتة، الملك راح وابنه راح، ولاده كلهم والشعب كله، وبيت إسرائيل كمملكة يعني انهارت لأنهم سقطوا بالسيف. ثم قال داود للغلام الذي أخبره: من أين أنت؟ طبعا هو كان قايل له وسط القصة، قال له أنا قلت له أنا عماليقي. فداود طبعا متغاظ منه، بس ما ورلوش في الأول أنه متغاظ منه، لأنه يعني مش خبر حلو جاي تقوله لي أنك موت شاول، وإزاي تموت شاول؟ فقال: أنا ابن رجل غريب عماليقي. فقال له داود: كيف لم تخف أن تمد يدك لتهلك مسيح الرب؟ تفكرنا بالكم قصة اللي كان بيهرب فيهم من شاول، ويبقى شاول تحت إيده ويقول إيه: حاشا لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب، إلا مسيح الرب، ده ربنا اختاره يبقى ربنا يحاسبه، أنا ما مدش إيدي عليه أبدا. فقال له: أنا اللي اسمي ملك وجي تحت إيدي وقالوا لي اعمل فيه وسوي، أنا قلت لا يمكن أمد إيدي إلى شخص مسحه الله، يعني ربنا يوظفه وأنا أرفده، مش ربنا عارف يصطفي معاه. قال له تقوم انت تمد ايدك على مسيح الرب حتى لو هو شخص وحش، انت مالك تاخد يعني حقك ازاي كده؟ كيف لم تخف ان تمد يدك لتهلك مسيح الرب؟ من اجمل فضائل داود نظرته الى مسيح الرب، يعني احساسه انه كلمه مسيح الرب يعني رجل الله او ممسوح من قبل الله، دي ليها جلال واكرام عنده كبير قوي. وبالرغم انه عارف ان شاول بعد عن ربنا ويعني سكنه روح غريب روح شرير بسبب اخطائه، انما يفضل يقول عليه مسيح الرب مسيح الرب. بفكركوا تاني بالتدريب اللي كنا خدناه قبل كده، اوعى تجيب سيرة كاهن او اب اسقف بكلمة، اوعى، دي خلطة كبيرة قوي عند ربنا، لان دول رجالة ربنا، هو اللي يحاسبهم وهو اللي يكافئهم. انما تمد يدك الى مسيح الرب، انت تتكلم كلمة عن شخص رجل الله، انت تعرف ايه الاسرار، وهو ربنا مش عارف يعني يمشي شغله مثلا، فيها نوع من التطاول. وفي مزمور لداود يقول ايه؟ من اجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. يعني ايه؟ هي ليها اكتر من تفسير، ممكن تتفهم ان رب عشان خاطر داود الغلبان بتاع زمان اللي قبل ما يتمسح انت حبيته، داود لما كان طفل صغير بتاع مزامير ربنا حبه واختاره وبعدين مسحه، فقال له طب عشان خاطر ايام زمان من اجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، يقصد نفسه برضه. أول بعض بيفهمها على ابنه، لأنه عرف على آخر أيامه أن سليمان هيمسح ملك من قبل الله، فبقى يقول له طيب يا رب عشان خاطري أنا والأيام الحلوة اللي بينا لا ترد وجهك عن مسيحك اللي هو هنا بمعنى سليمان. ممكن تتفهم بالأول على بعد نبوي أو رمزي بعيد قوي، قال له إمتى هيجي مسيحك الحقيقي واللي يعني هيفرح البشرية كلها. وممكن يقولها كل شخص فينا، لأننا كلنا ممسوحين بالروح القدس دلوقتي، مش كلنا خدنا الميرون، ففي العهد الجديد كلنا مسيحيين يعني ممسوحين. فأنت لما تقول المزمور بتقوله من أجل داود، دي شفاعة، زي ما تقوله من أجل العذراء، من أجل ماري مرقص، من أجل ماري جرجس، من أجل داود لا ترد وجهك عن مسيحك على نفسك. يعني انت يا رب اخترتني ابقى مسيحي وخدت النعمة دي، مهما غلط سامحني عشان خاطر الناس الحلوين اللي انت بتحبهم. فهنا واضح ان كلمة مسيح الرب دي كانت كلمة ليها صدى جوه داود، كان بيحبها وكان عارف قيمتها، كيف يكون الانسان مسيح الرب، حاجة كبيرة قوي، كرامة ان الواحد يكون ممسوح من قبل الله، مختار انه يبقى بتاع ربنا. كيف لم تخف أن تمد يدك لتهلك مسيح الرب؟ طبعا العماليقي ده فوجئ، لأنه فاكر هياخد مكافأة على اللي عمله، فوجئ بقى بغضب داود، أنت تقتله بإيدك الرجل العظيم ده، عظيم إزاي ده عدوك. ثم دعا داود واحد من الغلمان وقال تقدم أوقع به، فضربه فمات. فقال له داود دمك على رأسك لأن فمك شهد عليك. قال له أنت جبت الكلام لنفسك، فمك شهد عليك قائلا أنا قتلت مسيح الرب. فهنا هذا الرجل دفع يعني عمره ثمن لكذبة، لأنه كان من الحماقة أنه مش واخد باله أن داود بيحب أعدائه. فهنا تسري عليه شريعة التوراة، من قتل يقتل، فهنا هو قتل لأنه اعترف وقال أنا قتلت وقتلت مسيح الرب، مش أي شخص عادي. ورث داود بهذه المرثى شاول ويوناثان ابنه. الموقف ده بقى عجيب جدا، احنا شفنا قد إيه داود بيحب شاول في مراحل صعبة قوي، أنه يحبه بعد ما رمى عليه الرمح مرتين، يحب شاول بعد ما خدعه في ميكال، يحب شاول وهو ما ورهوش شغل شاول إلا يدور على داود ويموته، يحب شاول لدرجة في المغارة يدافع عنه ويحميه من رجالته. إنما الحياة من أعظم مواقف داود في حياته تجاه شاول لما مات شاول. لو هو شخص عادي كان ياخد نفس عميق ويقول أخيرا ارتحنا من الغلب، بقالنا 15 سنة بنلف في الجبال، دلوقتي بقى الواحد يقعد على كرسي العرش ويرتاح من الغلب اللي شافه. أخيرا ربنا خد بحقي، أخيرا ربنا انتقم لي من الأيام الصعبة. ما هو ربنا حكم لي هو لأني مظلوم، ولا حاجة من الحاجات دي جت في قلب داود. كل اللي جي جوه قلب داود، احنا خسرنا راجل عظيم. راجل عظيم ايه ده؟ انت اكتر واحد عارف ان الراجل ده ملخبط، انما هو ما يفتكرش لشاول غير الايام بتاعت زمان اللي كان شاول يقول له يا ابني، وداود كان يقول له يا بابا، ويقعد يقول له مزمورين، وكان بيعامله في فترة اولى من حياته بحب. كل الباقي ممسوح من دماغ داود. ايه القلب الحلو ده؟ ازاي واحد يقدر يفتكر لشخص بس الايام الحلوة، واضعاف اضعافها ايام وحشة ما يجيش في باله، ما يفتكرلوش الايام الصعبة، ولا يفتكرلوش الكلام الصعب، ولا البهدلة اللي تبهدلها، ولا الغلب اللي غلبه؟ لا، كل ده مش في قلبه. كل اللي فاكره فينك يا ايام شاول الحلو بتاع زمان، والمحبة اللي حبتني بيها، حاجة عجيبة جدا. قلب نقي صحيح، عشان كده الكتاب قال ما فيش قلب زي قلب داود، او ربنا بيقول وجدت قلبه حسب قلبي. ليه؟ فين نلاقي البراءة دي؟ ان واحد ينسى كل الأذية ويفتكر بس يوم كويس. ده ساعات يبقوا زوجين، يعني راجل ومرات بينهم ايام حلوة كتيرة قوي، وبعدين وقت الغضب والزعل تلاقيهم يفتكروا لبعض الحاجات اللي مش كويسة، وتنسى الرصيد الطويل الحلو اللي بينك وبين شريك حياتك. يبقوا أخين وينسوا رصيد حلو بينهم ويفتكروا بس حتة غلط. يبقوا صديقين وبينهم أيام حلوة وكل ده يتمسح في لحظة غضب، ويفتكروا البعض شوية أخطاء. إنما الإنسان الروحاني عكس كده، ينسى كل الوحش يفتكر الحلو بس. لأن كتابة مرثاة ده معناه شعور نقي صادق طالع من القلب. ده فنان، ده راجل فنان داود، فكونه يكتب شعر ويلحنه ويغنيه ويعلم الشعب كله يقول وراه. طب انت محدش مستني منك الموقف ده، محدش مستني ابدا انك تبكي على شاول، يعني مش حاجة هترفعك ولا تنزلك، مش هيعملها عشان ارضاء للناس، محدش في الناس بيحب شاول، إنما الوحيد اللي بيحبه عدوه اللدود داود. مش عدوه لأن داود بيعادي، شاول اللي بيعادي، إنما داود ما بيعرفش يعادي. فكتابة مرثاة يعني البكاء بالصدق على شخص رحل، دي ما فيهاش بقى رياء ولا محاباة ولا منظر، دي حاجة طالعة من جوه. فكتب شعر من أجمل الأشعار هنقراه دلوقتي، سجله الكتاب المقدس. يعني ده مش مزمور مثلا بيتقال لربنا، ده شعر بيتقال لناس ماتت، لكن قد كده بسبب القلب النقي اللي كتب الشعر ده وكتب المرثاة دي، الكتاب المقدس ذكر المعاني الحلوة اللي فيه عشان يورينا القلب الحلو ممكن يوصل لإيه. رثى داود بهذه المرثاة شاول ويوناثان ابن. برضو كنا ممكن نقول إيه، كونه يرثي يوناثان ده وضع طبيعي، ده صديق عمره وما كانش في حد أوفى منه، وشافوا أيام حلوة، ويوناثان دافع عنه كتير، وفعلا لازم يبكي عليه، ده صديق عمره. إنما يصر الكتاب أن يقول لا، درس شاول ويوناثان. كان زعلان على شاول زي ما هو زعلان على يوناثان، كان بيحب شاول زي ما بيحب يوناثان. طبعا هيبان أنه بيحب يوناثان أكتر، ما نقدرش نلغي الحتة دي، لكن كان بيحب شاول فعلا. وقال أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس، سماه نشيد القوس، اداله اسم لأنه هيفتخر بقوتهم الحربية، فسمى النشيد زي نشيد حربي، سماه نشيد القوس، لأن القوس كان علامة النصرة زمان، علامة القوة لما يشدوا القوس كده. هو ده ذلك مكتوب في سفر ياشر. سفر ياشر مش سفر مقدس من أسفار العهد القديم، كان عندهم حاجة زي تأريخ الأيام، أي ملك في زمنهم كان بيبقى عنده نوع من التسجيل اليومي للأحداث، في ناس بيأرخوا إن ده ملك، فسفر ياشر ضمن الأسفار مش المقدسة اللي في العهد القديم، إنما من الأسفار التاريخية اللي مش في العهد القديم، اللي مش تبع الكتاب المقدس، لكن مرجع يعني تاريخي. برضو هنا حاجة جميلة، كونه يعلم بني يهوذا نشيد القوس كأنه عاوز الناس ما تنساش شاور. ده لو واحد مطرحك يا داود كان يقول كويس يمشي ويتنسي بقى، كفاية كده مرر الناس كلها ومرر العيشة كلها. إنما زي اللي مش عاوز الناس تنساه، ده بيحبه بجد، لأنه كونه يعلم الناس يقولوا هذا النشيد. انتوا عارفين عشان تعلم الناس يحفظوا حاجة خليهم يقولوها كنشيد أو كترتيلة، الحاجات دي أسهل في الحفظ دايما. فهو قصد يذكره لشاول ويونسان الخير اللي عملوه بالمرثاة دي، وأمر أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس. يعني أنت مش عاوزهم يفرحوا بيك كملك؟ مش جه اليوم اللي ترتاح فيه ويمجدوك أنت يا داود كملك؟ أبدا، ولا على باله. قال لازم ندي الناس دول حقهم، كل الناس تهتف لهم، وبعدين خلي بالكم مش هيعرف يطلع في جنازته، لأن شاول راحوا حرقوا جثته، خدوها من بلاد الفلسطينيين سرقوها وحرقوا الجثة، لأنه كان هيشوه بيه عند يد الفلسطينيين زي ما ذكرنا في الإصحاح اللي فات. فخلاص مفيش حتى خارجة ولا احتفال، شاول مات موتة صعبة. لكن داود زي اللي مش عاوز يأثر في حقه، فعاوز يطلع الشباب والأطفال من بني يهوذا يطلعوا كده يبكوا على شاول ويقولوا هذا النشيد، هذا الهتاف. ايه بقى اللي قاله؟ الضبي يسرائيل مقتول على شوامخك، كيف سقط الجبابرة. طبعا ده شعر في العبري، يعني يمكن احنا ما نشوفش الموسيقى الشعرية فيه لأنه مترجم عربي، إنما في لغتهم الأصلية ده شعر أدبي راقي له موسيقى وله جماله. مين الظبي؟ الظبي هو ذكر الغزال، ودايما ده إشارة إلى خفة الحركة وإلى الجمال، يعني حيوان رقيق كده راقي وفي قوة، لأن الظبي بيبقى مسؤول عن قطيع الغزلان. فعاوز يقول يا شعب إسرائيل الرئيس بتاعنا مات. الظبي ذكر الغزال اللي كان يحمي البلاد مقتول على شوامخك يا إسرائيل. مش عارف الواحد يتعجب، انت قادر تشوف الصفات الجميلة دي في شاول ازاي؟ ازاي قادر تشوف حاجة حلوة؟ دي عين بسيطة قوي اللي تطلع الحاجة الحلوة في شخص ما فيهوش حاجة حلوة. طبعا بعض المفسرين قالوا يمكن يقصد الظبي يونسان، لانه الاقرب لقلبه، ويونسان كان شاب زي داود، كان يعني لسه يمكن ساعة على 40 مثلا، يعني شاول كان حاجة وستين أو 70 سنة، إنما كان لسه شباب يونسان لما مات. الظبي إسرائيل مقتول على شوامخك، كيف سقط الجبابرة. وطبعا في بعض الترجمات تلاقوا أنه في بوز كده، يعني مسافة موسيقية، زي ما تلاقوا كلمة في المزامير اسمها سلاة. سلاة دي عبارة عن مقطع موسيقي يكون بيصلي فيه أو بيبكي فيه، لكن ما بيقولش كلام، زي بعض المعزوفات أو المقطوعات الموسيقية تلاقوا غير الأناشيد أو التراتيل، تلاقوا حتى موسيقى بس عشان الناس تفكر في الكلام أو تحس بالمعاني، لأن الموسيقى تخاطب النفس حتى بدون كلام. كيف سقط الجبابرة؟ يعني ما زال يتعامل مع شاول على أنه جبار. لا تخبره في جت، جت دي من أكبر بلاد فلسطين، فطبعا خبر موت شاول ده هيتنقل بسرعة جدا، يبشروا بيه الجماعة الفلسطينيين، لأن كان في عداوة بقالها يمكن 30 سنة بين شاول ملك إسرائيل وبين بلاد الفلسطينيين، وشاول قبل كده دكهم وغلبهم غلبة جامدة، فهم مستنيين اليوم اللي يفرحوا فيه. فبيقول بأسلوب شعري أدبي، يا ريت محدش يبلغ جت، مش عاوزينهم يفرحوا فينا يعني. لا تخبروا في جت، لا تبشروا في أسواق أشقلون. أشقلون برضو أحد بلاد فلسطين المشهور. لألا تفرح بنات الفلسطينيين، لألا تشمت بنات الغلف. الغلف كلمة أغلف، هو غير المختتن، المختون أو المختتن إشارة لليهودي، واليهودي ده تبع ربنا، والأغلف أو الغلف دول الناس اللي ما يعرفوش ربنا. فبيقول ما تسيبهمش يفرحوا فينا. محدش يبلغ. طبعا هو بيقولها كأسلوب شعري في الوقت ده كان الخبر وصل. برضو المعنى ده يؤخذ على أي شخص يموت في خطيته. مين اللي يفرح في إنسان مات بعيد عن ربنا غير الشياطين؟ الشياطين هم بس اللي يفرحوا ان واحد مات وهو ما يعرفش ربنا. يعني يونسان ما يتزعلش عليه، راجل لآخر حياته مشي ماسك في ربنا وأمين في حياته ومستقيم في محبته. إنما شاول هلك، شاول مات في خطيته، لا عرف سكة التوبة ولا عرف سكة المحبة، والآخر لحظة في العند والكبرياء وهلك. فهنا مين اللي يشمت بقى؟ طبعا الشياطين عاوزين يعني يقولوا الشياطين ده بقى مسيح الرب، هو ده مسيح الرب، أدينا جبنا رجله جهنم، أدينا غلبناه، مش ده اللي خد مسحة الروح القدس، أدي نهايته. وده يورينا معنى مهم قوي، إن كنا مسحاء مسيحيين ممسوحين بالروح القدس، ده لا يعني بالضرورة إن الواحد لازم يدخل السماء مهما حصل. إن ما كانش الواحد يتمسك بحياة مسيحية لائقة يبقى المسحة اللي خدها ممكن يضيع، النعمة اللي خدها ممكن يضيع مفعولها. عشان كده بيقول لا تطفئوا الروح، لا تحزنوا روح الله، لا تجدفوا على الروح القدس. إذن المسحة دي مش بتجبرنا على دخول السماء، هي بتساعدنا، بتقدسنا، بتنقينا، بتفكرنا، بتعرفنا الطريق. لكن لو واحد يفضل عنيد طول العمر يبقى حتى الروح القدس ما يقدرش يخلصه بدون إرادته. لأن بعض الناس بتعتقد أن كل من مسح لابد أن يخلص. طب والإرادة فين؟ والجهاد فين؟ وبقية العمر يمشي إزاي؟ وفين الآية اللي بتقول إن ارتد لا تصر بي نفسي، أما البار فبالإيمان يحيى، وإن ارتد لا تصر بي نفسي. ما نقدرش نقول إن شاول ما كانش مؤمن في يوم، كان عنده إيمان طبعا، ودخل حرب عظيمة بصلاة وتقوى ومسك في ربنا وقت صمويل ما كان عايش وانتصر، يبقى كان في إيمان وكان متواضع وسامح أعدائه في الأيام الأولى. ولغاية قصة جليات هو كان بيصلي وكان حلو، أول بقى ما الغيرة دخلت والكراهية دخلت والحقد والحسد اتلخبط آخر لخبط ومعرفش يتوب تاني بعدها. فهنا مين اللي يشمت؟ الشياطين اللي يشمته. عشان كده احنا لما بنمشي صح يعني بنفرح ربنا، إنما لما بنمشي غلط كأننا خلينا الشياطين يشمتوا في ربنا. هم دول ولادك، هم دول اللي انت مت عشانهم، هم دول اللي حطيت فيهم روحك، أدينا عملنا فيهم وسوينا وزلناهم وضيعناهم. عشان كده احنا بنحزن بشدة على كل إنسان مسيحي يبعد عن ربنا، لأنه بيدي فرصة شماتة للشيطان. يقول لألا تفرح بنات الفلسطينيين، لألا تشمت بنات الغلف، يا جبال جلبوع. المنطقة اللي مات فيها شاول مطرح المعركة كان اسمها جبال جلبوع. لا يكون طل ولا مطر عليكن من غضبه على المكان نفسه. طبعا كفنان بيتكلم بأسلوب شعري بيقول مش عاوز نقطة مية تنزل عليكم، كأن الأرض دي ملعونة لأنها مات عليها شاول ويناسان. لا يكون طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات، لأن هناك طرح مجن الجبابرة. مجن شاول، مجن اللي هو زي الترس، طبعا لما الواحد بيقع الترس اللي في إيده بيقع، فالمجن وقع بلا مسح بالدهن. يعني إيه؟ يعني كأن الدهن، دهن المسحة ده اللي يقدس أولاد الله، راحت قيمته هنا بسبب انهزام شاول. يعني المجن الترس، ترس الإيمان ما يبقاش له قيمة، يقع لما عمل الروح القدس يروح. من ثمر الروح، يقول ثمر الروح محبة، فرح، سلام، لطف، صلاح، إيمان. لما الإنسان يبقى روحاني يبقى إيمانه قوي. لما يبقى الدهن مسحة اللي هو الروح القدس اللي فينا سخن كده جوانا ومشعل للقلب، يبقى الواحد إيمانه قوي، فيبقى عنده ترس الإيمان لا يقهر. تعبير ترس الإيمان ده قاله بولس الرسول، يقول ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا سهام إبليس الملتهبة نارا. كانوا زمان في الحرب يمسكوا الترس ويجي السهم كده ويبقى في آخره نار. لو حط المحارب الترس قدام السهم يمتص النار ويمتص السهم الترس وما يحصلوش حاجة. فبيقول اللي عنده إيمان قوي مهما السهام جت يحط الترس في وش السهم وخلاص. يجي فكر شك، يجي فكر يأس، يجي فكر تجديف، يجي فكر خوف، يجي فكر قلق، كل ده لما الإيمان يبقى قوي الترس يصد. إنما هنا بيقول مجن شاول بلا مسح بالدهن. يعني إيه؟ ما هو أصل داود انطفأ شاول انطفأ روح الله فيه فراح إيمانه فوقع الترس أو وقع المجن، ما بقاش عنده مناعة. اتهزم شاول لأنه فقد الإيمان، وفقد الإيمان كأنه فقد نعمة عمل الروح القدس. انطفأ روح الله فيه بسبب عنده فما عادش عنده إيمان فهلك. من دم القتلى، من شحم الجبابرة، لم ترجع قوس يونسان إلى الوراء. برضو واضح أن يونسان له مكان أكبر. فقال يونسان يا حبيبي عمرك ما اتغلبت، كان سيفك دايما قاهر وغالب. من دم القتلى ومن شحم الجبابرة لم يرجع قوسك إلى الوراء. يعني عمرك ما خسرت في مرة. فهنا بيرثي صديقه وحبيبه. وسيف شاول، هنا بقى قلبهم يونسان الأول، لم يرجع خائبا. لسه يعني بيمدحهم هما الاثنين، بس ابتدى بقى ايه يونسان ياخد الكلام الأكتر لأن الوجع أكتر على يونسان صديقه. شاول ويونسان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترقا في موتهما. غريبة أوي الآية دي. شاول ويونسان المحبوبان، محبوبان. طب يونسان ماشي، لكن شاول محبوب ازاي؟ في واحد يقدر يحب صديقه كمان يحب عدوه؟ ازاي توصل لكده؟ في فرق كبير قوي بين يونسان وشاول بالنسبة لك، لكن حطهم الاثنين في كلمة واحدة. قال شاول ويونسان المحبوبان. المحبوبان ليا كداود يعني، والمحبوبان لبعض. شاول كان يحب يونسان جدا، وعشان كده في بعض المفسرين يقولوا انه كان شاول بيعمل ده كله عشان يحتفظ ليونسان بالملك. طبعا الرغبة غلط برضه، لان اللي حدده ربنا هو اللي يمشي. ويونسان قال له يا بابا يعني انا مش فارق معايا الملك، بس داود ما غلطش في حقك. لكن يبدو ان شاول كان متعلق بابن يونسان جدا، ويونسان إكراما لهذا التعلق فضل جنب أبوه بالرغم من أخطائه لآخر نفس. لا هرب من حرب ولا تحدى في الحرب ولا خلاص، عارف أنه بيغلط بس مش قادر يمنعه، لكن مات معاه إلى هذه الدرجة من الوفاء. فداود يعني بيبص لهم كده بيقول الحاجة الحلوة اللي فيكم أن أنتوا عرفتوا تحبوا بعض للآخر. شاول ويونسان المحبوبان والحلوان، برضو كلمة غريبة. يونسان حلو فعلا، كل الشعب كان يموت في يونسان لأنه إنسان بيحب ربنا ويحب الناس ومتواضع وبيحب داود ورجل بتاع ربنا حلو. طب شاول كان حلو بس ما بقاش حلو، لكن بالنسبة لداود ما يفتكرلوش غير اليوم الحلو، ما يعرفش غير كده. فما زال بيقول شاول الحلو ويونسان الحلو. تقدر تقول على عدوك انه شخص كويس، تقدر تمسك لسانك وتقول عليه ده راجل حلو. شاول ويونسان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترقا في موتهما. فلاحظوا في العهد القديم بالذات كانوا يميلوا قوي الاحباء ان هم يدفنوا مع بعض او يموتوا مع بعض، يمكن لان فكر الابديه موجود في العهد القديم طبعا، بس ما كانش بالوضوح اللي عندنا في العهد الجديد. احنا دلوقتي مطمنين انه كل الناس اللي بتحب ربنا رايحة الفردوس وارواحها فرحانة بربنا بمجرد موتها، فيدفنوا فين يعني مش فارقة كتير، الارواح مع بعض وفرحانة بربنا. انما في العهد القديم كان شيء من الوفاء ان هم يحبوا قوي حكاية لا يفترق عند الموت. فلاحظوا مثلا أبونا إبراهيم كان مصر يدفن جنب سارة، وإسحاق يدفن جنب أبونا إبراهيم، ويعقوب لما مات في مصر قال لهم ما تدفنونيش غير مع جدي وأبويا في مغارة المكفيلة في الصحراء، مش عاوز أدفن في مصر. ويوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وهو رئيس وزراء في مصر قال لهم لما تخرجوا من مصر خدوا شوية العظم اللي فاضلين مني وحطوهم في نفس المغارة اللي فيها أبويا وجدي وجد جدي. كأنهم في نوع كده من المحبة التي لا تسقط أبدا، لا تنتهي ولا الموت حتى يعطلها. كأنهم بروح النبوة حسوا أنه لابد يكون في حياة تانية تجمعنا، لازم الأبدية هتلمنا في فرح أبدي لا ينتهي. فيعني ارتباطهم ببعض لآخر لحظة يعني نوع من الوفاء. فهنا بيقول شاول ويوناثان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترقا في موتهما. أخف من النسور وأشد من الأسود، ما زال بيمدح وهو يرثي شاول ويوناثان بيمدحهم بكلمات جميلة. فبيقول دول في الحرب أخف من النسور، معروف أن النسر قوي قوي كطائر، أقوى طائر النسر، والأسد أقوى حيوان ملك الغابة. وبالمناسبة النسر والأسد الاثنين من بعض من الرموز اللي ترمز للمسيح له المجد. يعني اللي منكم عارف أن الأربع كائنات غير المتجسدين وش منهم أسد وش منهم نسر. الأسد إشارة للملك دايما، والنسر إشارة إلى الارتفاع والسمو والألوهة اللي في المسيح. فوصف النسر ووصف الأسد دايما وصف فيه كده وقار وجلال وملك وقوة وعظمة وحاجات حلوة. فيقول أخف من النسور، فحركتهم في المعركة كانوا خفاف، لأن طبعا زمان الحرب بالسيف والرمح والقوس والحاجات دي تحتاج إلى خفة، وفي نفس الوقت عضلات إيه وقوة إيه أشد من الأسود. هنا يعني بيغزلهم بعد ما مشوا بحب نقي، بتحسر عليهم من قلب صادق. وطبعا يتقال بكى، كان بيبكي طبعا وهو بيقول الكلام ده، كان متأثر فعلا مش كلام وخلاص. يا بنات إسرائيل ابكين شاول الذي ألبس كنا قرمزا بالتنعم. برضو الواحد يتعجب، أي ملك يجي يحاول ينسي الناس الملك اللي قبله ومن جزاته عشان ما يفضلوش يقارنوا بينه وبين اللي قبله. الفراعنة يقولوا بعضهم كان بيعمل كده، لأنه حتة الظهور دي والكرامة تخلي الواحد عاوز الناس تنسى اللي قبله وتفتكره هو. لكن هنا داود مش بيفكر خالص كملك، ولا أن الناس هتحطه في مقارنة مع شاول، ولا أن كل الشعب بيحبه فعلا، كل ده مش فارق معه. كل اللي شغله بيقول فين أيام شاول، يا بنات إسرائيل ابكين الذي ألبسكن القرمز، يعني عمل منكم حاجة. والحقيقة شاول ما عملش كتير، يعني أول كم سنة فعلا طلع بالمملكة شوية، وبعدين من ساعة ما كره داود انحضرت المملكة خالص، كل تركيزه على كام يوم اللي عاشهم شاول كويس وكان بيعمل إنجازات حلوة. ابكين شاول الذي ألبسكن قرمزا بالتنعم، وجعل حلي الذهب على ملابسكن. هو بيشجع البنات يبكوا على شاول اللي قال ده داكو عز. كيف سقط الجبابرة، ده زي المرد، تعرفين في تراتيل يبقى لها قرار أو مرد. فكيف سقط الجبابرة، دي الحتة المكررة في الشعر، كل شوية يقول باللحن الجميل بتاعه كيف سقط الجبابرة. كانوا مش مصدق، هو الناس دي ممكن تموت، هو اللي زي شاول ده ممكن يتغلب، هو يوناثان حبيبي ده ممكن يمشي، كيف سقط الجبابرة في وسط الحرب. وبعدين بقى ايه حتة خاصة بيوناثان بقى، بعد ما بكى على شاول ويعني بكى الناس كلها على هذا الملك وخلاهم يستعيدوا ذكريات جميلة عنه ويفتكروا أحلى أيام ليه، ساب نفسه بقى يتكلم عن صديق عمره. يعني ركن بقى شاول وركز على يوناثان، فقال ايه، يوناثان على شوامخك مقتول. بيكلم جبال جلبوع أو بيكلم جبال إسرائيل. فهنا الفنان دايما يخاطب الطبيعة، يعني في مزامير كتيرة لداود تلاحظوا بيكلم الطبيعة، سبحيه أيتها السماوات، سبحيه أيتها النجوم، سبحيه أيتها الأشجار. الإنسان لما يكون روحاني يبقى عنده حس راقي، يحس أن حتى الطبيعة اللي عملها ربنا بترد عليه، بتتكلم معاه. العصافير بتسبح والخليقة كلها بتمجد ربنا. فهنا بيخاطب الطبيعة بيقول لها يونسان على شوامخك مقتول، يعني مات بس موت شامخة، موت عظيمة. مات هو بيدافع عن أبوه، ومات هو بيدافع عن شعبه، ومات في الإيمان وهو ماسك في ربنا، ومات هو صديقي الحميم اللي ما تخلاش عني وهو عارف ان انا اللي هاجي ملك مطرحه. مات في كل الفضائل الحلوة. فيونسان على شوامخك مقتول، قد تضايقت عليك يا أخي يونسان. أول مرة في الشعر يقول بقى إيه الكلمة اللي في قلبه. قال له أنا حزين جدا عليك يا أخي يونسان، قد تضايقت عليك يا أخي يونسان، كنت حلوا لي جدا. شوف التعبير هنا، قال عليهم حلوين ومحبوبين، بس قال له أنت بالذات كنت أحلى حاجة عندي، كنت أحلى صديق بالنسبة لي. محبتك لي أعجب من محبة النساء. كلمة غريبة ليه؟ طبعا محبة النساء بيبقى فيها مشاعر وعواطف إنما يونسان كان يحب داود حب نقي، لكن بينسى نفسه قوي. يعني شوفوا، فاكرين لما وقت جلياط اداله القوس والرداء والرمح والسيف، وبقى بيديله كل حاجة، وداود بيقول له مش معقول ده انت ابن الملك. إنما هو التاني من فرحه بداود كان فرحان قوي إن الناس تغني لداود وتمجد في داود ويطلع كل اللي عنده ويدي لداود. فقال له أنا مش ممكن أنسى محبتك دي، المحبة اللي ما بتحسبش، المحبة اللي فيها اندفاع كده، أعجب من محبة النساء. لأن النساء عندهم حتة اندفاع في الحب، ساعات تبقى جميلة قوي لما يكون حب نقي لربنا أو للزوج أو لأولادهم، حتى لو في اندفاع تبقى حاجة عظيمة جدا. وساعات تأذيهم لو هم ايه اندفعوا ورا مشاعرهم بلا ضابط في حاجة مش مظبوطة تأذي. اديكوا زي ايه محبة النساء، زي ساكبة الطيب. ساكبة الطيب بتحب ربنا يسوع جدا باندفاع، فدخلت وهي غلبانة وسكبت الطيب كله على راسه في لحظة واحدة. كل الرجال اللي قاعدين عجبهمش الكلام، ادي محبة النساء. الرجال حسبوها بدماغهم، فهموش في الهدايا والورد والحاجات دي، مالهمش في الكلام ده، فقالوا مش خسارة. انما ربنا يسوع له المجد قبل المحبة دي وقال لهم اسكتوا سيبوها في حال، سيبوها في حال، قد عملت بي عملا حسنا. دي محبة نقية. المرأة الخاطية مثلا، كام واحد في توبته انهار في البكاء وبقت شعر راسها تشيل الدموع من على رجليه وتسكب الطيب على رجليه مطرح دموعها. المشاعر دي والتعبيرات دي ما تطلعش من راجل، تطلع من ست. دي محبة النساء النقية القوية اللي فيها مشاعر جياشة جدا ونقية جدا. فيونسان هنا كان بيحب داود من قلب نقي، فهو بيقول له أنا ما شفتش المحبة دي في حتة أبدا، كانت أعجب حتى من محبة النساء. إشارة للصدق ونقاوة الحب وقد إيه كان كتير. كنت حلوا لي جدا. طبعا داود في الوقت ده صحيح هيبقى ملك، بس خسر خسارة مش ممكن تتعوض. لم يأتي صديق آخر لداود بعد هذا الصديق عوض مكان يونسان. كان في ناس كتير قوي بتحبه بعد كده، إنما تحس إنه محدش خد المكانة دي أبدا. ونشوف وفاءه مع أولاد يونسان بعد كده، لكن فضل يونسان هو الصديق اللصيق بالنسبة له حتى بعد ما مشي. ما يفتكرش غير، ما يعرفش حد قريب لقلبه زي يونسان. وهنا نفتكر الآية الجميلة اللي قالها معلمنا بولس الرسول، المحبة لا تسقط أبدا. يعني إيه؟ في ناس بتعتقد أنه الموت يوقف المحبة. لا طبعا، الموت ما يوقفش المحبة، الموت يوقف النفس لكن ما يوقفش الحب. ما تقدرش تقول لواحد بيحب واحد بطل تحبه لأنه مات. لا، ما ينفعش تقول كده، هفضل أحبه حتى بعد ما مات. صحيح أنا مش شايفه قصادي، صحيح مش عارف أكلمه زي الأول، إنما ما تقدرش تقول لي بطل أحب. من هنا يبان إن الحب يتخطى الموت، الحب أقوى من الموت، لأن الله محب والله أبدي ما يغلبوش الموت. فاللي التصق بمحبة نقية كأن الموت خلاص ما يقدرش عليه. محبتك لي أعجب من محبة النساء. برضو كان ممكن داود يقول إيه، أنا كنت بحبك جدا أكتر من أي حد، أكتر من زوجاتي يعني، عاوز يقول كده. لكن اللي بيحب حد ساعات يتكسف يقول بحبه، يقول هو بيحبني. عارفين زي إيه؟ زي يوحنا الحبيب لما كان يجيب ذكر نفسه في إنجيل يوحنا، ما يقولش التلميذ الذي كان يحب يسوع جدا، يقولها إزاي؟ التلميذ الذي كان يسوع يحبه. طب ما ربنا يسوع بيحب كل التلاميذ، بس هو عاوز يقول أنا بحبه جدا أكتر منهم كلهم، بس ما يكسف ينسب الحب لنفسه فينسب الحب لربنا. فداود بيحب يوناثان جدا بس مش قادر يقولها، عاوز يقول أنت خلتني أحبك لأنك بتحبني، أنت بمحبتك لي خلتني أحبك أكتر من أي حد. فقال له محبتك أنت لي، كأن ده فضل، فلا يفتخر داود أنا بحبك أوي، يقول له أنت كنت بتحبني أوي. نفس التعبير ده قاله يوحنا عن علاقتنا بربنا، قال ليس نحن أحببنا الله بل هو الذي أحبنا. طب ما احنا بنحب ربنا، أو بس قياسا بحب ربنا ما يصحش تقول له أنا بحبك أوي قد ما تقول له يا رب أنا مكسوف من حبك أنت لي، أنت بتحبني أوي. صحيح بحبك بس مش ممكن أحبك زي ما أنت بتحبني. محبتك لي أعجب من محبة النساء. كيف سقط الجبابرة، المرد تاني، وبادت آلات الحرب، يعني خلصت المعركة خلاص، بادت آلات الحرب. هيجي وقت الإنسان تنتهي حياته، الحرب اللي جواه اللي بين الخير والشر، بين الصح والغلط، هتخلص. بس يا ترى داخل السماء مرفوع الرأس كيونسان، ولا للأسف مات بعيدا عن الإيمان والمحبة زي شاول؟ لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.